إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور الكريمة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنقل إليكم سلام وتحيات إخوانكم في دولة الكويت وفي دولة قطر، فقد استحلفني الإخوة بالله أن أنقل لكم سلامهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين على الحق والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس من شهر الله المحرم لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 31 من دروس السيرة النبوية الذاتية العطرة. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع إسلام عمر رضي الله عنه، وطرحت هذا السؤال في آخر المحاضرة بعدما توقفنا على روايات إسلامه، وقلت: من هو عمر؟ فتعالوا بنا لنجيب الليلة على هذا السؤال الكبير، وإن كان يتكون من كلمتين اثنتين. من عمر؟ لنرجع بعد ذلك لمواصلة دروس السيرة العطرة بعد إسلام عمر، فلا بد من هذه الوقفة لنتعرف بإيجاز شديد جدا على هذا الرجل العملاق الذي كان إسلامه فتحا ونصرا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد من البشر، بل لم يتكرر هذا النموذج قط، إنه نموذج فريد. فهو المعلم الذي ليس له بين المعلمين نظير، إنه الرجل الكبير في بساطة، البسيط في قوة، القوي في عدل ورحمة، إنه الرجل الذي أنجبته أرض مكة ورباه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الناسك الورع الذي تفجر نسكه وزهده حركة وعملا وبناء. وتدبروا هذه الألفاظ: إنه الناسك الورع الذي تفجر نسكه حركة وعملا وبناء، إنه المعلم الذي صحح مفاهيم الحياة، وكساها عظمة وروعة من خلقه وعطائه وفهمه وسلوكه. إنه الرجل الذي كان بحق للمتقين إماما. إنه الرجل الذي أعطى دنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم كبير، بركت الدنيا كلها بزخرفها وسلطانها وأموالها على عتبة داره، فقام هذا العملاق الكبير فسرحها بكل ما فيها صراحا جميلا، وطلقها طلاقا لا رجعة فيه، وقام لينثر وينشر على الناس خيرها وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع سيده وربه ومولاه. انظر إليه ستراه هنالك قد حنى رأسه التي تطاولت لتعانق كواكب الجوزاء، حناها بتواضع وذل وانكسار لله جل وعلا، لينفخ في نار مشتعلة فوقها قدر يحوي طعاما بسيطا متواضعا، لينضج هذا الخليفة الأواب طعمة سريعة لأطفال يتضورون من شدة الألم والجوع. أو انظر إليه ستراه هنالك يجري وراء بعير قد ند أو شرد من إبل الصدقة في جو قائض في حرارة محرقة، ويخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه لينظر من شرفة من شرفات بيته عن هذا الرجل الذي يجري تلفحه حرارة الصحراء وتسربله رمالها بسربال من الإعياء والتعب، ومع ذلك فهو لا يشعر بالكلل ولا الملل، وإنما يجري وسط هذه الصحراء تحت حرارة شمس محرقة كادت أشعتها المنعكسة على الرمال أن تخطف الأبصار. ويقترب هذا الذي يجري ويقول عثمان: سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه عمر. وينادي عثمان على عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض أي شديد الحر؟ فيرد عمر بيسر وسلاسة عجيبة ويقول: بعير قد ند أي شرد من إبل الصدقة وأخشى عليه الضياع. فيقول عثمان: فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فيرد عمر بتعجب على عثمان ويقول: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بدلا مني بين يدي الله جل وعلا؟ إنه عمر، إنه الرجل الذي تنزل القرآن من فوق سبع سماوات ليوافق رأيه في كثير من المواضع، بل والله لقد نزل القرآن أحيانا بنفس الكلمات التي نطق بها عمر. أضرب مثالا واحدا، وإلا فإن الحديث عن عمر لا سيما إن تحدثت أنا عنه أنسى نفسي وأنسى الوقت وأنسى كل شيء، فالحديث عن عمر يملأ سمعك وبصرك وفؤادك بهيبة الرجل. وأنا أكاد أقسم بالله أن الحديث عن عمر لا يكاد يختلف كثيرا، وأنت تقرأ سيرته المسطورة لا يختلف الحديث عن عمر وأنت تطالع سيرته أو أنت تتحدث عنه عن الحديث بين يديه. اللهم إلا في غياب فقط البطل، لا أقول عن حاسة الفؤاد والسمع والبصر بل عن حاسة البصر فقط، وإلا فإن الفؤاد والسمع يمتلئان بالهيبة والعظمة لمجرد الحديث عن ابن الخطاب. يقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ يطلب عمر من النبي أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل القرآن على النبي، قال الرب العلي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إنها نفس الكلمات. يجلس عمر في مجلس النبي وحول النبي نساؤه أمهات المؤمنين، ويلمح عمر بفطرته وبصيرته الحادة وفهمه الشديد، يلمح نظرات خائنة من بعض المنافقين لزوجات النبي، فيقول عمر للنبي: يا رسول الله، حجب نساءك، حجب نساءك يا رسول الله، أي يلزم نساءك بالحجاب، ولا تجعل نساءك يجلسن معنا. هكذا هكذا عمر الذي يقول نعم. وتنزل آية الحجاب مباشرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عجيب، طراز فريد يا إخوة، والله الذي لا إله غيره. لو وقفت مع سيرة هذا العملاق الذي كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت ولايته عدلا، لو وقفت مع هذا الرجل لقلت: سبحان من خلق عمر. نعم، سبحان من خلق عمر. إنه طراز تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه أو تسمع سيرته، كما تغمرك الهيبة تماما وأنت تراه. لن يختلف الأمران إلا بغياب صورة البطل فقط عن حاسة البصر، لا عن حاسة السمع ولا عن الأفئدة، فهو ملء الأفئدة وملء الأسماع. يا ترى بأي المواقف الليلة نبدأ الحديث عن عمر؟ هل نبدأ بالحديث عن فتوحاته وانتصاراته على كثرتها وروعتها؟ تلك الفتوحات والانتصارات التي نقشها عمر بجدارة على جبين الأيام وعلى صفحات الزمان، أم نذكر زهده وورعه الذي ليس له بين العالمين نظير بعد البشير النذير وصديق الأمة الكبير؟ أن نتحدث عن علمه وفهمه وفقهه؟ أن نتحدث عن حكمه وعدله؟ مع كل ذلك أرى أن أعظم بداية نستهل بها الحديث عن عمر رضي الله عنه أن نبدأ ببيان الأوسمة والمناقب والنياشين التي علقها النبي بيديه الكريمتين على صبر عمر. فتدبروا هذه الطائفة النبوية لنتعرف على مكانة ابن الخطاب رضي الله عنه عند رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وتعمدت البدء بهذا الحديث مع أنني سأذكر أحاديث أصح منه، لكنني تعمدت بالبدء به ليتبين لنا أن عمر بن الخطاب لا يتكلم إلا حقا، ولا يجري الله على فؤاده إلا الحق. إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، محدثون يعني ملهمون، محدثون يعني ملهمون ملهم، الله تبارك وتعالى يعطيه من فضله. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء. قال النبي فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. يا سلام. تاني، لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين، هذا حديث جميل جدا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نائم، رأى رؤيا، قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة. وخلي بالك زي ما قلنا قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في الدنيا ورآها على الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في الدنيا ورآها في الرؤيا ورآها في الحقيقة، رآها في الدنيا وهو يصلي صلاة الاستسقاء. والحديث الصحيحين، بل مد النبي يده ليقطف من ثمار الجنة وهو في الدنيا. نعم، مد النبي يده هكذا وكأنه يريد أن يقطف ثمرا من ثمار الجنة، ثم تقهقر تأخر. فالصحابة بيسألوه بيقولوا له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، مدت كده كده كأنك عاوز تاخد حاجة وبعدين رجعت. قال إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة وكدت أن آتي بثمر من ثمارها، لكن الله تبارك تعالى وعد أن النعيم الحقيقي لا يكون إلا في الآخرة، في الآخرة. فكل ما تراه الآن من ثمار يعني كثمار في الجنة إنما هو مثل فقط، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا كذا كذا، مثل بس، مثل الجنة. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مرارا، ورآها ليلة المعراج على الحقيقة عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة، كلام ده في الجنة بقى، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، امرأة في الجنة قصر، ما شاء الله قصر في الجنة. خلي بالك ممكن يبقى في قصر في الجنة، قصر كامل من لؤلؤة واحدة. هذا مهندسين الدنيا يصنعوا أو يهندسوا أو يبنوا قصرا من لؤلؤة واحدة. سبحان الله، جبريل بشر السيدة خديجة بالقصر ده. لما رأى جبريل وخديجة أم المؤمنين، جبريل نازل خصيصا بسلام من السلام جل وعلا لأم المؤمنين خديجة، فرأى خديجة تحمل إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد أتت، فإن هي أقبلت فأقرئها السلام من ربها ومني، من جبريل، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، اسمع دي، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. انت عارف القصب يعني ايه؟ يعني لؤلؤة مجوفة، هذا هو معنى القصب، مش القصب بتاعنا احنا، لا. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، لا ضجيج ولا تعب ولا عناء. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة ورأى جارية تتوضأ الى جوار القصر، فسأل، قال عليه الصلاة والسلام قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، ده قصر عمر. الله الله الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بقى وعاوز يبشر عمر بالرؤية الجميلة دي، وانت ما تشوف رؤية جميلة لأحد إخوانك بالشر بالشر. فذكرت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت غيرة عمر. يا الله، يعني النبي تذكر غيرة عمر إلى هذا الحد من إرهاف الحس عند نبينا، مجرد المشاعر خيف عليها. مشاعر عمر النبي خيف عليها، أحاسيس عمر النبي بيفكر فيها. فبيقول النبي فذكرت غيرة عمر، تذكرت أن عمر رجل غيور. اللهم ارزقنا الغيرة يا رب. فين الغيرة رجالة؟ قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرة. النبي هو بيشوف القصر ده لمين؟ قالوا العمر الجارية دي جنب القصر تبقى بتاع عمر. قال فتذكرت غيرة عمر فجريت وليت مدبرة حتى لا ينظر النبي إلى جارية عمر. يراعي مشاعره وأحاسيسه إلى هذا الحد وهو من هو صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرة. وبعدين بقى النبي استيقظ بقى وصحى وشاف عمر فبيقص عليه الرؤية. يقول أبو هريرة فلما قصها النبي على عمر بكى عمر وقال أو منك أغار يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، رؤية تانية. شوف النبي وشوف عمر كثير إزاي، ها؟ يعني النبي رأى لعمر أكثر من رؤية. قال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. الله الله الله. وعليهم قمص، قمص جمع قميص، لأن لبسه ده اسمه قميص ما اسموش جلبية، جلبية دي للمرأة، جلباب للمرأة، فده اسمه قميص. يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص منها ما يبلغ الثدي جمع ثد أو الثدي، كلاهما صحيح. قميص صور القميص لحد هنا بس، قميص لحد الثد، كل ده ربنا يسترنا وإياك. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك أطول شوية. قال وعرض علي ابن الخطاب وعليه قميص يجتره، قميص بجرجر على الأرض. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، الدين. يعني عمر مصربل بسرباب الدين من أعلاه إلى أسفل. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، ثالث رؤية لعمر برضه، بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن. النبي رأى في الرؤيا أنه أتي بقدح لبن، قدح زي الطاجن كده بتاعنا، عارفين الطاجن؟ طيب. إذ أوتيت بقدح لبن فشربت منه عليه الصلاة والسلام حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري. يعني النبي شرب وشبع جدا حتى امتلأت، حاس إن الري هيطلع من تحت الأظافر. أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري ثم أعطيت فضلتي لعمر. اللي تبقى من القدح اداه لعمر رضوان الله عليه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال العلم. يا الله، يبقى دين وعلم وجنة. فما أولته رسول؟ قال العلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، رابع رؤية، رابع رؤية، أحاديث كثيرة جدا بس أنا تعمدت أختار هذا، بين أنا نائم رأيت أني على حوض. النبي رأى أنه على حوض أسقي الناس عليه الصلاة والسلام. النبي وقف على حوض يسقي الناس من الماء.
وفي رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام رأيتني على قليب، قليب يعني بئر مية، بئر من الماء، وعليها دلو، الدلو يعني الجردل معروف، وعليها دلو، والنبي عصام يجيب من القليب بالدلو يسقي الناس مية. قال فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليريحني. أبو بكر أخذ الدلو عشان يريح النبي، ما يجيبش النبي مية هو اللي يسقي، ليريحني. قال عليه الصلاة والسلام فنزع أبو بكر ذنوبين، ذنوبين يعني جردلين كده أو دلوين، ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. خلي بالك. قال فأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، يعني خد مرة مرتين كده والدلو ما تملاش قوي، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فأتى ابن الخطاب فأخذه منه، من أبي بكر. هوضح لك، أنا عارف أن في أسئلة بتضرب في ذهنك دلوقتي، هوضحها لك إن شاء الله. قال فأتى ابن الخطاب فأخذه منه فلم يزل ابن الخطاب ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. نزع نزعا قويا، الحوض يتفجر، قلب المية في الحوض من قوة النزع وكثرة النزع، الحوض عمال يتفجر بالماء. وفي لفظ البخاري النبي في الرواية قال ايه؟ قال فلم أرى عبقريا يثري فرية، يعني لم أرى رجلا يأتي بالجديد مثل ما رأيت ابن الخطاب رضي الله عنه. علماء أهل السنة حتى لا تصور أحد أبدا أن النبي بهذا الحديث يفضل عمر على أبي بكر، لا، أمر لا يرضي الله ورسوله بنص الحديث، لا، فشتان شتان بين الصديق والفاروق، يأبى الله ويأبى رسول الله أن يقدم عمر على الصديق، فوالله ما قدم الفاروق على الصديق قط، وما كرم النبي عمر على أبي بكر أبدا. فشتان شتان، نعم أعلنها، شتان شتان بين الصديق وبين عمر. فالصديق طراز الأوحد، أوحد، لأن كثيرا من أحبابنا من طلاب العلم بل ومن المسلمين بصفة عامة يلمحون داخل قلوبهم تفضيلا لعمر على الصديق. لا، يأبى الله ورسوله، يأبى الله ورسوله أن يتقدم عمر على أبي بكر رضي الله عنهما. فالصديق أحب الرجال إلى قلب سيد الرجال، كما في صحيح البخاري يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها، أبوها أبو بكر. الصديق الذي لم يتلعثم قط ولم يتردد قط، الصديق الذي كان شعاره على الدوام إن كان محمد قال فقد صدق، الصديق الذي ثبت عمر يوم الحديبية. إذا أردت أن تتعرف على مكانة الصديق فانظر إلى الحوار الذي دار بينه وبين عمر يوم الحديبية. عمر الدماء تغلي في عروقه، انفلتت أعصابه تمام الانفلات، وذهب إلى النبي وهو يحترق ويقول ألست نبي الله حقه؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ والرسول يقول بلى بلى بلى. فيقول عمر باحتراق فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ أينما نقبل الذل والذلة والمهانة في الدين بهذه الطريقة وندعن لهذه الشروط والبنود الجائرة الظالمة في صلح الحديبية؟ ويترك عمر بن الخطاب رسول الله وهو يحترق، لدرجة ان عمر بيقول للنبي انت مش قلت لنا ان احنا جايين البيت وهنطوف بالبيت؟ انت متصور العبارة دي عايشها؟ عمر بيقول للنبي انت مش قلت لنا ان احنا نجي البيت ونطوف بالبيت؟ يا خبر ابيض، أوليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به أو لنطوف به؟ فيقول النبي بلى، لكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا. فيرد النبي يقول لكنك آتيه ومطوف به. ويترك عمر رسول الله، سيب النبي
ويروح يدور على مين؟ على أبي بكر. وده أعظم دليل أن الصديق لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام. يروح يدور على الصديق ويقول له أليس نبي الله حقا؟ الصديق يقول له بلى. يقول له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول الصديق بلى. فيقول عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر لأبي بكر فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ ليه نقبل الذل والذل ده؟ فيرد الصديق يقول له أيها الرجل شدة قوة إيمان يقين. شو بقى قولش يا عمر ولا يا ابن الخطاب ولا أيها الرجل واقف بقى تحتاج إلى حسن، تحتاج إلى مجاملة ولا إلى ما يسمى بالإتيكيت الحواري، ما ينفعش. أيها الرجل إنه رسول الله. الصديق يقول لعمر إيه؟ إنه رسول الله حق وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه الله أبدا. في أم عمر برضه يرد على الصديق له أوليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فيرد الصديق بنفس الكلمات النبوية يقول له وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ فيقول عمر لا. فيقول الصديق فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلمات. وأنا دايما بحب أقول العبارة دي، دقات قلب الصديق على نفس دقات قلب النبي. ما تنساش دي مني خالص. رجل كده، أنا بقول الصديق الرجل الذي يدق قلبه على نبضات قلب حبيبه المصطفى. نفس النبضات يا أخي، نفس الدقات يا أخي. سبحان الله، صديق ده شيء عجيب يا أخوانا، شيء كبير جدا جدا جدا. اوعى ابدا تتصور ان هناك في الأمة من تقدم الصديق يوما. عمر نفسه قالها، عمر الفاروق قال والله ليلة من ابي بكر خير من عمر وآل عمر. ليلة واحدة من الصديق خير من عمر وآل عمر. تعرفين كان يقصد اية ليلة؟ ليلة الهجرة. ليلة الهجرة. قل لك الليلة دي من ابي بكر خير من عمر ومن آل عمر ومن أهل عمر. صديق رضوان الله عليه، صديق ده عالي خالص، عالي قوي. الرجل الثاني في الأمة بعد النبي الصديق. يوم الصديق يقول له أيها الرجل إلزم غرزة، يعني خليك ماشي على الدرب، أوعى تحيد كده ولا كده، إلزم غرزة فوالله إنه على الحق. هو ده الصديق وده عمر رضي الله عنهما. طب الحديث عن الشيخ ده، انت قلت لنا النبي يقول فجاء عمر الصديق فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء ابن الخطاب فأخذ الدلو من أبي بكر فسقى الناس وانصرف الناس بعدما شبعوا ورواهم عمر ريا كاملا، وما زال البئر يتفجر من كثرة النزح وشدته وقوته. حديثه معناه واضح. فسر علماء أهل السنة أيها الأفاضل هذا الحديث بالضعف في نزع الصديق والقوة في نزع عمر بمدة الخلافة لأبي بكر وعمر. خلي بالك مدة الخلافة، الصديق قعد 2 سنين و6 شهور وعمر قعد 10 سنين و6 شهور. فالعلماء فسروا النزع الضعيف مدة الخلافة كانت 2 سنين و6 أشهر، إنما 10 سنين و6 أشهر ده عمل عمر بقى، ده دمدم على إمبراطورية الروم ودمدم على إمبراطورية الفرس وانتشرت الفتوحات وفتحت مصر ومصرت بغداد والفسطاط وانتشر الإسلام في عهد عمر انتشارا مذهلا في 10 سنين و6 أشهر، 10 سنين ونص. هذا هو المراد. فجاء أبو بكر فأخذ الدلو ليريحني بعد الخلافة، بعد النبوة جت الخلافة، فنزع ذنوبين والله يغفر له في نزع ضعف 2 سنين و6 شهور بالمقارنة إلى عطاء عمر في 10 سنين ونص. لا فرق كبير بقى، فرق كبير. هذه مدة الخلافة. وتعالوا نختم الشهادات النبوية بالحديث ده الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول استأذن عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش، يكلمنه يعني يكلمنا رسول الله ويستكثرنه، يعني بيكثروا عليه في الأسئلة ويكثروا عليه في الكلام، ما فيش فايدة يعني حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصوتهن صوتهن عال على رسول الله، صوت عالي على صوت النبي. فعشان بقى أنا بقول قلت ما فيش فايدة، مش عشان أقلل من شأن أخواتي، لا عشان أذكر إخواني من الرجال بأنه كان هذا يفعل مع سيد الرجال، فمش عاوزين نغتر ويعني الواحد يبقى ينتفخ وما يتأسدش عيني إلا على امرأته المسكينة. يعني كثير ترى كثيرا من الأزواج لا يتأسد ولا يريد أن يظهر رجولته قط إلا على امرأته الضعيفة المسكينة، تبتعين صوتك علي يا بنت وهي دي المرجلة. لا والله الذي لا إله غيره، إن الرجل هو الذي يكرم امرأته غاية الإكرام، هي دي الرجولة يا إخواني، تودد غاية التودد وكن غاية اللطف مع امرأتك، واعلم بأنك في تجارة مع ربك سبحانه وتعالى، فما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم. فالنساء جلسين مع النبي صوتهم عالي وعمالين يكثروا عليه في الأسئلة، يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن يبتدرن الحجاب، أول ما سمع عمر بيستأذن طلعوا جري، كل واحدة تدور على حتة تستخبى فيها، وسابوا النبي من غير استئذان. لا إله إلا الله. فالنبي ضحك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي لعمر بن الخطاب، فدخل عمر على النبي والنبي يضحك. فعمر مؤدب مهذب مربه، فبيقول لسيدنا النبي أضحك الله سنك يا رسول الله. يا حلوة قوي، وش يقول له ايه في ايه انت بتضحك ليه؟ لا ابدا، ده هو فرحان النبي سعيد وبيدعي أضحك الله سن، يعني زادك الله سرورا وسعادة وفرحا يا رسول الله. شايفين التربية يا إخوانا؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. فالنبي رد بقى، السؤال فيه دعاء بس فيه استفهام ذكي جميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، أو اللائي كن عندي، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي يحدثنني ويستكثرنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر فقال عمر للنبي أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. يا سلام، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت اللي تستحق الهيبة وتستحق إجلال وتكريم، أدب عالي، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. وبعدين التفت عمر إلى النساء وقال يا عدوات أنفسهم، فيش خير. عمر قوي، هذه جبلة طبيعة، مش حتى يعني كلمة كده لطيفة في حضرة النبي، لا كلمة شديدة، يا عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله. وأنا أقول المرأة لا يخونها لسانها أبدا في مثل هذه المواطن، فالمرأة ترد وتحرج. فرد النسوة على عمر وقلنا نعم، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. رسول رجل رقيق، يا سلام، على خلق عالي، على أدب جم. الرسول ما يحرجش حد، والله يا أخوان ما يحرج أحدا أبدا، والله ممكن يبقى واحد داخل عليه والنبي مش عاوز يشوفه وما يحرجوش. ايش الكلام ده عم الشيخ محمد؟ والله زي ما بقول لك كده، ممكن ما يبقاش النبي مش عاوز يشوف، وبمجرد ما يدخل عليه ما يحرجوش ابدا، اخلاق نبوه. دخل عليه رجل استأذن عليه رجل، حديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة، استأذن عليه رجل فلما عرف النبي قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، يعني رجل مذموم. النبي قال كده. فلما دخل الرجل على النبي هش النبي له وبش، هو مش عاوز يشوفه بس لما دخل هش وبش. فالسيدة عائشة بتقول له يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قلت بئس أخو العشيرة وبعدين هششت وبششت له في وجهه. قال عائشة إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه. فقه، وهو من علم الدنيا كلها وفهم الدنيا. يأتي سيدنا عثمان بن عفان ومعاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ده النبي عصام أهدر دمه. تعرف أهدر دمه يعني إيه؟ يعني قال لهم لو لقتهم متعلق بأستر الكعبة اقتلوه. عاوزك تتصور بقى ماذا صنع هذا الرجل. أهدر النبي دمه في أي موضع كان، ومع ذلك بعد الفتح جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكان قريبا لعثمان، ففوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان وعبد الله بن سعد يقفان أمام عينيه وبين يديه، وإذ بعثمان وهو الحلي الكريم، وكان النبي يستحي من عثمان كما هو في صحيح مسلم حديث عائشة. فنظر النبي لعثمان فقال عثمان بايعه يا رسول الله. عبد الله بن سعد بن سعد بن أبي الصرح مدد يده عشان يبيع النبي، وعثمان بيقول له بايعه يا رسول الله، فكف النبي يده. فعثمان مرة بايعه يا رسول الله، فكف النبي يده. في المرة الثالثة بايعه يا رسول الله عثمان، فمد النبي يده فبايعه. وكان لسه قايل لهم ايه؟ أهدر دمه. مد النبي يده فبايعه. وانصرف عبد الله بن سعد خلاص بايعه النبي. فلما انصرف النبي يقول للصحابة أو ما كان فيكم رجل رشيد، النبي زعلان، أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ليقوم إليه ليقتله، إلى هذا الحد. فالصحابة قالوا هل لا أومأت إلينا بعينك، كنت تدينا إشارة بعينك وإحنا هلا أومأت إلينا بعينك، فيقوم يرد صاحب الخلق يقول إيه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا الله، حتى النظر بالعين الأشخينة، لا 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 لا، مش النبي، مش النبي، كل نظرات صدق وكل كلماته صدق وكل حركاته صدق وكله صدق عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش النبي كده ينظر نظرة عين لا ما ينفعش. فسيدنا عمر بيقول للنسوة يا عدوات أنفسهن أتهدنني ولا تهدن رسول الله، فرد النسوة عليه وقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة أوي، إيهن يا ابن الخطاب. الله، شو بقى النبي عاوزك تعيش كده، ها إيه يا ابن الخطاب عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا، أي تمشي في طريق إلا تركه وسلك فجا غير فجك يا عمر. أذن
الله
الإخوة بيحتاجوا من وقت الآخر نحن نذكرهم بأن تكرار الأذان ترديد وراء المؤذن سنة، والإخوة مصرون على أن يحرموني من إقامة هذه السنة بالحوارات أثناء الأذان، فأرجو الله أن يرزقنا أدب السنة. أظن أن نبهت على الموضوع ده أكثر من عشرات المرات، يعني أنا هو الأذان ده وقت راح أخونا، يعني كأنك بتاخد فسحة طالع من المدرج تاكل سندوتش، ما ينفعش. أذن ده عبادة أخي،
لعبادة من أعظم العبادات، تسمع المؤذن وانت قاعد بمنتهى الأدب والسكينة أكثر من إنك قاعد تسمعني في الدرس، زي ما انت قاعد. مش الأذان وقت راح اللي عاوز يقوم واللي عاوز يقعد واللي عاوز يخرج واللي عاوز يكلم الشيخ واللي عاوز ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ بقالنا 10 سنين يا اخوانا بنقول الكلام ده، ما ينفعش. انت مأمور اذا سمعتم المؤذن واذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى علي مرة صلى الله عليه ثم سلوا الله علي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله الوسيلة وجبت له شفاعتي. مش أنت مأمور بالكلام ده يا أخوانا؟ أرجو أرجو أن اللي أنا بشوفه في النهاردة ده ما يتكررش تاني، ما ينفعش. وقت الأذان ده وقت عبادة، تقعد زي ما أنت في غاية الأدب، وده أنت مأمور من النبي عليه الصلاة والسلام تنفذ. قولوا مثل ما قول إلا في الحي على تيني، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وتردد زي المؤذن بيقول. حتى في الفجر الصلاة خير من النوم، قل الصلاة خير من النوم، ده اللي ثبت، ما فيش حاجة تانية ثابتة في دي، تقول الصلاة خير من النوم بس. إنها طبيعة فذة قلما تتكرر وقلما يكون لها في الأعداد الهائلة من البشر نظير، بل ولا أكون مغاليا إن قلت لا يكون لها في البشر مثيل بعد عمر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الطبيعة الفذة وما تنطوي عليه من أصالة واقتدار، لذا فقد لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا بالدعاء أن ينصر الإسلام وأن يؤيد الإسلام بأحب الرجلين إلى الله، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام، فربح الإسلام أحب الرجلين إلى الله وكان عمر. إنه صاحب الفطرة القوية التي استجابت للحق في لمح البصر، ليتحول عمر بن الخطاب بعدها هذا التحول الهائل من أقصى رحاب الوثنية إلى أقصى رحاب الهدى بالإيمان بالله وبسيد البشرية. وها هم المسلمون الذين كانوا يستخفون بالأمس من طغاة مكة يواجهون اليوم الأذى لأول مرة في شموخ وعزة، ويرجون مكة كلها بالتكبير بعد أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود راعي الغنم الذي ذاق العذاب أشكالا وألوانا، يقول بعد أن أسلم عمر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت الحرام حتى أسلم عمر. وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، ويقيم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة وسط صحراء الكفر، فإذا دولة الإسلام شامخة لا يطاول شموخها شموخ ولا بناءها بناء، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بعدما أكمل الله الدين وأتم النعمة، ونزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يبرز للأمة وللصحابة وللأمة من بعدهم مكانة الصديق في أحرج الأوقات، حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وطاشت عقول الصحابة بلا استثناء
وثبت الله أبا بكر لحكم كثيرة يعلمها جل وعلا. فالصديق هو الرجل المؤهل لقيادة هذه السفينة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحور هائجة وتحتاج إلى ربان ماهر وإلى قائد حكيم. ولم تجد هذه السفينة وهذه الأمانة أفضل ولا أخلص ولا أصدق من أبي بكر. طاش عقل عمر، طاش عقل علي، طاش عقل عثمان، طاشت عقول النساء من زوجات النبي. يقول عمر إن محمدا ما مات، رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ثم ليرجعن مرة أخرى ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. هذا قول عمر. وطاش عقل علي وخرس عثمان، مصيبة. وجاء الصديق رضي الله عنه من بيته بمكان يقال له السنح، وشق الصفوف الملتهبة الباكية أمام البيت والمسجد النبوي، ودخل مباشرة دون أن يلتفت إلى أحد، ولم يؤثر فيه صراخ عمر ولا بكاء عثمان ولا بكاء علي ولا صياح الصحابة، وإنما شق الصفوف في ثبات عجيب حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمر قد تم وأن المصيبة قد وقعت وأن رسول الله قد مات. فبرك الصديق على ركبتيه عند رأس حبيبه النبي وقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وفي رواية في الشمائل للترمذي حسنها شيخنا الألباني: نادى الصديق على رسول الله وقال: ونبياه وخليلاه، ونبياه وخليلاه، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. ثم ترك الصديق رسول الله وخرج إلى هذه الجموع الباكية على رسلك يا ابن الخطاب، اصبر يا عمر، انتظر. فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتحدث تركوا عمر والتفوا حول أبي بكر رضي الله عنه. فقام هذا الرجل العجيب في ثبات مزلزل فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتلقف الآية من فم الصديق عمر بن الخطاب وظل يرددها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأنه ما سمع الآية إلا الساعة، وكأنه يقرأ الآية لأول مرة، وعلم عمر أن الأمر قد تم وأن المصيبة قد وقعت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ويرشح الصديق للخلافة، والذي يرشحه عمر. أقف عند هذا الحد لنلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى مع الصديق ومع عمر مرة أخرى، وما كنت قد أعددت ذلك لكنه قدر الله. وما أحلى الأوقات التي تقضى مع السادة الأطهار الأبرار من أصحاب نبينا المختار. أكمل ما تبقى في الأسبوع المقبل
إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول أخ يقول: أشهد الله أن يحبك في الله، أحمده تعالى على سلامتك، سلامك الله من كل سوء، وأحبك الذي يحتني فيه. يقول: وسؤالي هو أنني طالب في الجامعة، ومعنا طالب نصراني يتحدث مع زملاء المسلمين في دينهم ويطعن فيه، إن الله وإنا إليه راجعون، فتأخذهم الحمية والعصبية ويرد عليه بالشتائم والسباب. وعندما علمت بهذا تمنيت أن أناقشه مع جهلي، ولكن خشيت ألا أكون مؤهلا لهذا، فأرجو من فضيلتكم أن ترشدني ماذا أفعل إذا تحدث هذا الطالب في الدين، وكيف أرد عليه ردا صحيحا بدون عصبية حتى أكون واجهة مشرقة للمسلم الملتزم. وأسألك أن تدعو الله لي بالهداية والمغفرة والتفقه في الدين، وجزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لك غيرتك، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وإن الله وإن إليه راجعون. فهذا زمن صار فيه الإسلام حائطا مائلا يتسلقه كل قز، وأصبح الآن يطعن في الإسلام كل جاهل، والحرب تعلم الآن على ثوابته وأصوله وأركانه وكلياته. ولا ينبغي البتة لمسلم صادق غيور يشعر بانتمائه لهذا الدين أن يسمع هذا وأن يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. وكذلك لا يجوز له البتة أن يرد بأسلوب مخالف لخلق ومنهج النبي. فمنهج الدعوة يا إخوة محدد، يعني لن يتركه ربنا تبارك وتعالى ليختار هذا المنهج نبي فضلا عن داعية أو طالب علم. قال الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الخطاب خاص بمحاورة ومجادلة أهل الكتاب، فإذا تكلم رجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دين الله تعالى وطعن فيه وأثار الشبهات، فواجب على المسلمين أن يردوا بالتي هي أحسن، فإن جهل أهل الكتاب فنحن لا نجهل، وإن أساء أهل الكتاب فنحن لا نسيء، وإن خان أهل الكتاب فنحن لا نخون، وإن غدر أهل الكتاب فنحن لا نغدر، وإن سب أهل الكتاب فنحن لا نسب، لأن الله قد رزقنا العفة والأدب، وفي الوقت ذاته نرد بقوة بالحجة والدليل. فمعنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، معنى الحق الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. ولا ينبغي أبدا لزمن تذل فيه الأمة وتهان فيه الأمة، لزمن انتفش فيه الباطل ونفث فيه الصليبيون أحقادهم المتراكمة في القلوب سنوات طويلة، مع كل ذلك لا يجوز البتة لمسلم أن يسمع أن دينه يسب أو يطعن ثم يمضي ويهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه، بل يجب عليه أن يرد ردا جميلا بالتي هي أحسن، مش بالحسنة، لا، بالتي هي أحسن من الحسنة، بشرط أن يكون رده قويا بالحجة البالغة بالدليل الدامغ. فإن تعذر على المسلم أن يرد، مسلم لم يعرف شيئا أو لا يعرف شيئا عن عقائد القوم، لم يقرأ كتاب الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح لشيخ الإسلام المفترى عليه ابن تيمية طيب الله وثراه، أو لم يقرأ كتاب هداية الحيارة في الرد على أجوبة اليهود والنصارى لشيخ الإسلام ابن القيم طيب الله وثراه، لا علم له، فلا حرج البتة إن سمع شبهة أن يأتي لرجل من شيوخه من أهل العلم ليعرض عليه الشبهة التي عرضت عليه. ولا حرج أن تقول لهذا الذي يعرض عليك الشبهة، أن تقول له: أنا لا أحسن الرد عليك، لكن لي علماء ولي مشايخ أرجع إليهم، وقد علمني ديني ذلك. وأنت بذلك تبين له أمرين: تبين له أن الحق واضح، وسآتيك بالأدلة عليه، وتبين له أنك تجل علماءك
وأنك تقدر مشايخك كما يفعلون هم مع قساوستهم. مفيش نصراني يا إخوة بيطلع زكاة ماله بنفسه، مستحيل أبدا، لازم الأموال والصدقات والزكوات تذهب إلى الكنيسة، ويقوم القساوسة بتوزيعها ليزداد الناس تعلقا بهم. إنما المشايخ حط ميلة، حط ميلة التي يتسلقها كل أحد، والمشايخ الرموز التي تطعن في كل وقت وحيد. وأهل وشيخ زل مش تكفر السكاكين، لا، كل حديدة في الأرض تتحول إلى سكين. فأنت بذلك إذا ما كنتش قوي عقيدتك راسخة وثابتة زي ما قلت، وما عندكش بصيرة، ما عندكش علم، لا تستحي تقول له لا تتكلم بهذه الطريقة، وأنا إن شاء الله تعالى في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث آتيك بجواب على هذه الشبهة من أقوال أهل العلم. وإن أردت أن ترجع الليلة إلى كتاب هداية الحيارة في الرد على جبهة النصارى لتقف على شبهات القوم كاملة، فاقرأ وراجع ورد. لكن ما ينفعش تهز أكتافك وتمضي وتقول إيه، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، ريح دماغك، أنا هغير الكون، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أو دع ما لله لقيصر لبوش، ما ينفعش. ما يبقاش يعني ما قيمة انتمائك لدين لا يحترق قلبك له، ما قيمة انتمائك لدين. دخل انت بلقى محاضرة على الانترنت فيما يسمى بالبلفك، غرف معينة، فدخل نصراني، ما مش فاكر بيتكلم من ألمانيا ولا بيتكلم من أيرلندا، ما عرفش، مش فاكر والله، ودخل بيتكلم، بقول يا شيخ تفضل. قال أنا يعني أرد عليك بالقرآن. والله جميل. قال هل تنكر أن القرآن الكريم كرم عيسى تكريما لم يكرمه لنبي قط؟ قلت أما أن القرآن قد كرم عيسى إلى هنا فأنا أثبت ذلك، بل أنا أثبت لك أن عيسى ما كرم في دين كما كرمه دين محمد بن عبد الله، ومريم عليها السلام ما كرمت في كتاب مثل ما كرمت في القرآن، وما كرمت في دين مثل ما كرمت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. بل ولو رد كل منصف كما قال سوادر في رده على الشيخ ديدات حينما سأله إذا أردت أن تقرأ على ابنتك، إن أردت أن تربي ابنتك على العفة والفضيلة، إذا أردت أن تقرأ عليها قصة حمل مريم فمن أي الكتب تقرأها عليها؟ قال أقرأها عليها من القرآن، من القرآن. فأنا أثبت أن القرآن كرم عيسى، نعم، وما كرم عيسى في دين إن أطلق لفظ الدين على الشريعة وهذا جائز مثل ما كرم في دين النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فأنا أقول لك لم يكرم القرآن الكريم دينا، لم يكرم القرآن الكريم نبيا مثل ما كرم المصطفى. قال كيف؟ قلت له تعالى بقى أجيب لك من أول البقرة، وأعدت تقريبا سبني حوالي أكثر من 9 دقائق، أكيد في إخوة سمعوا الحلقة دي، أكثر من 9 دقائق 10 دقائق وأنا عمال أجيب له آيات من القرآن. قلت له هين أزود؟ قال لا خلاص. قلت له ومع ذلك، ومع ذلك اعلم بأننا لا نفرق بين عيسى ومحمد، بل نحن نؤمن إيمانا جازما بعيسى ومحمد، لا نفرق بين أحد من رسله، هذه عقيدتنا. فنحن نؤمن بمحمد ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بنوح ونؤمن بكل الأنبياء والمرسلين. أما مريم
فهي الأنثى الوحيدة التي كرمها الله عز وجل في القرآن الكريم تكريما لم يكرمه لأنثى قط. فهي الأنثى الوحيدة بين نساء البشرية التي اصطفاها الله واجتباها ليجعل منها دليلا مستقلا على طلاقة قدرته وتمام مشيئته سبحانه وتعالى. فلقد خلق الله الخلق 4 أصناف: خلق الله آدم بدون أب وبدون أم، وخلق الله حواء من أب دون أم، وخلق الله عيسى من أم دون أب، وخلق الله سائر الخلق من أب وأم ليعلم الكل أنه على كل شيء قدير. إن أراد أن يخلق بدون أب وبأم خلق، وإن أراد أن يخلق من أب دون أم خلق، وإن أراد أن يخلق من أم دون أب خلق، وإن أراد أن يخلق من أب وأم خلق، إنه على كل شيء قدير. فأنا أنصح شبابنا، الأول لازم تكون صاحب معتقد، لازم تثبت عقيدة التوحيد ابتداء عندك، ما تبقاش فاضي من جوه، لا لازم تكون عقيدتك ثابتة ورسخة. 2، لازم تكون على علم بعقيدة التوحيد ابتداء، العقيدة ترسخ في القلب ده أمر أول. 2، تبقى على علم بعقيدة التوحيد ابتداء. 3، تبقى على علم ببعض الشبهات اللي بتعرض عليك، ويبقى عندك ردود من أطول علمائنا كابن التيمية وابن القيم وغيرهما. الأمر الرابع، إذا عرضت عليك شبهة وما عرفتش جواب ما تستحيش، ولا ما عرفش الجواب. علمائنا علمونا إذا كنت لا أعلم مسألة أن أقول لا أدري، أن أقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. وأنا أتيك بالرد الواضح الحاسم من علمائنا ومشايخنا في الأسبوع المقبل مثلا، هذا بفضل الله تزداد بذلك قدرا عند هذا المجادل وقبل ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، إياك أن تسمع سبا لدينك وأن تتخلى. الأمر السادس، رد بالتي هي أحسن لا بالحسنة، بأدب بأدب. يا أخوانا مش عاوزين نبقى درويش. واحد جاي بيقول لك الدليل وانت قول له انت راجل سافل، ايه يا عم الكلام ده، انت خسران، انت كده خسرت القضية. انت رد ردا علميا بأدب، رد الحجة بحجة، مش نرد بالشتائم والسباب، لا ما ينفعش. مناظرات في الفضائية دي او دي او دي عن شيخ الاسلام، واحد يقول حجج والتاني يرد مثلا بالطعن او بالشتم في اللي، ما ينفعش. الناس صرحنا كده، فما تكلمش بقى ايه هدف المناظرة المسلمين يستفيدوا ايه. طب الشبهات دي اللي ما يعرفهاش اخص طلاب العلم، ايه الداعي لنشرها على الامة، وليه الوقت بالذات؟ دي اسئلة تانية لازم تطرح، دي أسئلة تانية لابد من طرحها. إنما أنت في مسألة خاصة في الجامعة أو هنا، لا رد، بس رد بأدب. لازم نمتاز بهذا يا أخوان، لا نرد بالشتائم ولا نرد بالسباب ولا نرد باللعن ولا نرد بالطرق، لا أبدا، إنما رد بقوة ورد بأدب ورد بعلم ورد بحجة، واعلم بأنك على الحق، ولابد أن تعتز بذلك وأن تثق بدينك وهويتك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. الحقيقة الورقة دي عندي من زمان، وسبحان الله كلما وضعتها على مكتبي لآتي بها لأرد عليها أنسى، شيء غريب جدا، وفجأة وجدتها على المكتب، والأخت كتب عليها برا سري جدا وهام للغاية، بس ده مش في الجزيرة، وتقول أستحلفك بالله أرجو الإجابة السريعة، ومعرفش الأخت موجودة الآن ولا إيه، يعني لأن الكلام ده كان من زمان، وإعطاء أهمية للموضوع. أعانك الله على نفسك وعلينا وعلى الأمة جميعا. طبعا الورقة الأخت الفاضلة بتقول بأنها تعرفت على سيدة تدعى فلانة، مش أذكر الاسم طبعا، وتدعي فلانة أنها تعرفك، يعني تعرفني أنا، وأنها على اتصال بك كما أن زوجها صاحبك، وتقول بأنها جاءتني ذات مرة بطلب تريد فيه أن أكتب خطابا لوالد خطيب جارتها لأحثه فيه على عدم موافقته على إتمام الزواج، وتقول أتوسل فيه الرجولة والشهامة حيث أنه لا يرضى أن تكون خطيبة ابنه متعلقة بشخص آخر كانت خطيبا سابقا له وكان قد صرف عليه الكثير والكثير إلى آخره. ما انتش فاهمين؟ أنا فاهم والأخت فاهمة صاحبة السؤال. تقول لكن يا فضيلة الشيخ الحقيقة التي أخبرتني بها وأصبحت أعلمها أنا وأنت وهي والخطيبة أنها قد زنت مع خطيبها السابق، فاقترحت فضيلتكم، أنا اقترحت عليها بأن تختار أختا أمينة تفعل هذا العمل من باب الستر، وكنت أنا التي اختارتها للأخت دي، فطلبت منها أولا التأكد من رأي فضيلتك وإلى آخر القصة. والجواب أنا لا أعرف هذه الأخت، لا أعرفها، وهي ليست صادقة، وإن كانت قد فعلت مع الأخت ذلك فقد كذبت عليها. وكثير يا إخوة ينسب إلي، يعني كلمات كثيرة وفتاوى كثيرة، حتى الجبنة الوقت بتتباع باسمي، يقول لك جبنة الشيخ حسان. والله والله العظيم، يعني تصور أي شيء، جبنة الشيخ حسان ومخلل الشيخ حسان ومش الشيخ حسان، والحكاية كلها بقت مش. فأخوانا يعني بقول، قلت قبل كده لا تسمعوا عنا ولكن اسمعوا منا، يعني دي أحكام خطيرة. وقبل كده واحد خاتم بيبيع خواتم ويقول لك الشيخ عطيني فتوى ببيعه، ببيع الخاتم ليه عم؟ قال له الخاتم ده اللي بيلبسه لو لبسه 100 جن يطلع جن، أصل الشيخ مزكيه، الشيخ مزكي الخاتم. شغل نصب في نصب في نصب يا اخوانا، يعني ده كلام باطل. والاخت اذا كانت موجوده ارجو الله ان تكون موجوده، يعني فنسال الله ان يسترنا وان يستر اخواننا واخواتنا، فياريت ان نتحرى بس دقه. اختي بتقول، اخ بيقول انا ليا اخت ملبوسه من جن نصراني اسمه حن، بيت حن. والله يقدونا في داهية. طيب، ولم تعد تصلي وهي تريد أن تمشي الطريق الحرام، أرجو من سيادتكم الحل لأنني أريد أن أذهب إلى الدجال. لو ده ينفع، لو أعرفك دلوقتي كنت والله ما لصت ودانك. لا يا أخي، لا تذهب إلى الدجال والعياذ بالله، بل الجأ إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. السحر أو المس نحن نؤمن به، نعم نؤمن بالسحر ونؤمن بالمس، إنما اللي أحط بالقضية دي من دجل وهالة ضخمة فيها تجاوزات كثيرة جدا. النهاردة أصبح كثير من الأخوات بالذات اللي يجي لها صداع يبقى لابسها جن، اللي ما بتخلفش يبقى لابسها جن، اللي زوجها رجع ليلة غضبان يبقى لابسها جن أو لابسه هو جن. دخلت جامعا، ربما أكون قد ذكرت ذلك، لقيت الجامع صلاة عصر داخل بالقدر، سيارة ركنت السيارة نزلت أصلي، لقيت الجامع مليان. أقول إيه خير، في محاضرة يا أخوانا لمين؟ قال لا ده مش محاضرة، أمال إيه؟ قال ده في واحد جاي من مخصوص من القاهرة معروف جاي يعالج من الجن. قلت كل ده عيان؟ قالوا آه، والنساء فوق ما شاء الله ما فيش مكان، مش مكان. تعال أنت، تعال بدأ أنت تعال. والله كده لقيت رقم، تعال انت يا وداء تعال. جه لي يا اخوي، قال والله يا شيخ بقى لك 5 سنين ما بخلفش. طب وجاي ليه؟ قال بيقولوا عليها جن. طب العلاج ده ينفع؟ كلمت الميكروفون، الاخوات اللي فوق، الاخت اللي منتقبه تنزل النقاب، انا طالع فوق والشيخ فوق بقى اللي بيعالج. طلع السلام عليكم يا شيخ، ايه في خير ان شاء الله؟ يعني كل دول عينين، كل دول علم جن، كل النسوان دي عليها جن. تعالي يا اختي انت جايه ليه؟ قالت والله يا شيخ زوجي ما عادش بيحبني. والله كده يا اخوان. قال طب والجن يعمل لك ايه؟ ما تشوف انت عملت ايه؟ وكل ما اسال اخت يعني بقيت راجع في غايه الالم، في غايه الحزن. اصبحنا نعبد الجن يا اخوه، القلوب تعلقت بالجن، كل مصيبه نردها للجن، كل اي شيء يحصل يبقى جن. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا، عاوزين نصحح عقيدتنا في ربنا، نصحح ايماننا بالله، نصحح توكلنا على الله، نجرد الايمان والتوحيد. مطلوب منك يا اختي عده امور، والاخ اللي يقول ده الدجال ده اوعى، والله العظيم تدخل في دائره مفرغه لا تخرج منها ابدا الا اذا شاء ربي. مطلوب منك اشياء، الأخت دي أول شيء تحقق التوحيد لله، عاوزة تشعر بالعبودية لله، لأن إذا بقيت عبد لله الشيطان له السلطان عليك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عاوزة تبقى عبد لله، والمرأة تبقى أمة عبد لله. يبقى ده أول خطوة، أول معلقة دواء، إنك تحقق التوحيد بالله، تستعيني بالله، تتوكلي على الله، تلجأ إلى الله، تفوض الأمر لله. كل دائما القلب معلق بالله، القلب يسجد لله. اثنين، المحافظة على الأذكار، ذكر الذكر، ذكر الصباح وذكر المساء. ده كتير جدا من إخواننا من طلبتنا ما عادش محافظ على الأذكار الصباح والمساء، يعني قل من يواظب على أذكار الصباح والمساء. يبقى الأخت تواظب على الذكر. ليه؟ لأن الذاكر حي والغافل عن الذكر ميت. ومش هذكر أدلة كتيرة ذكرناها قبل ذلك بالتفصيل. ثلاثة، تحافظ على الصلوات الخمس. الأخت المريضة دي لحاسة بشيء من السحر وبشيء من المس، فحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في البيت في أوقاتها، معذرتها، حافظ على الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت عن أولى التمام موقوت. أربعة، تحافظ على ورد يوم للقرآن. خمسة، إن قدرت تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة، يا سلام يا سلام، أعظم الحروز بعد تحقيق التوحيد تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة. ليه؟ يعني النبي قال اقرأوا البقرة أو خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، سحرة الدنيا ما يقدروش على سورة البقرة. وضع على سورة البقرة. هالأخت تقول مش قادرة أراها، أنا تعبانة، عن طريق الكسر، شغل الكسر ماشي كل ثلاث أيام. ما تقوليش أنا مشغلها ذات القرآن، بقول لك سورة البقرة كل ثلاث أيام تقرأ السورة مرة، كل ثلاث أيام تقرأ مرة. خمسة، الأخت دي أو الأخ ده يحافظ على الاستعاذة. الاستعاذة، خليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، خليها ورد يومي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، يعني أحتمي بالله، ألجأ إلى الله، أتحصن به، أعتصم به، أفوض أمري إليه، ألجأ إليه. عش عش معنى الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستة أو سبعة، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبعة، خليك دايما على وضوء، أو الأخت تخليها دايما متوضية. دي حروز يا إخواننا وحصول، نحافظ عليها، نحافظ عليها. وأنا بنصح أخواتي، يا أخي بتودي زوجتك لواحد ليه؟ إن شاء الله كل حياته يا أخي إلى سرته، ما تقوليش ده سني يا أخي. أنت اقرأ على زوج على زوجتك، اقرأ على أختك، ما توديهاش لحد. فتن لا يعلمها إلا الله. يا أخي أنا ملك يا أخي، وأنا ملك وأنا نبي، ما تجيلي امرأة وتجلس أمامي وبعدين يبقى الشيخ بقى يحط إيده على دماغها، والمرة جاء يحط إيده على مكان تاني، وفتن وفتن ومصايب سودة، وبنسمع بلاوي، وبتجيلي برسائل يعني تحرق القلب، ومكالمات مكالمات تتعب القلب، والشيخ يجيب الحالات وصورها لي بالفيديو، صور حالة فيديو، ما يرضيش ربنا. فانت بتودي بنتك ليه، ولا مراتك ليه، ولا اختك ليه؟ ما توداش حتى لمحمد حسان. الله، محمد حسان بشر يا اخي وغيره بشر. انت خليك راجل يا اخي، وخلي عندك غيره، اقعد اقرا عليه، افتح المصحف اقرا يا اخي، اقرا الفاتحه، اقرا ايه الكرسي، اقرا اخر البقره، اقرا قل والله احد، الفلق، الناس، واظب على دي، اقرا كل ليله الاهب الرقى الشرعيه دي مرتين ثلاثه اربعه خمسه، وافرض الجن طلع ما يطلع يا اخي، مش ده اللي انت عاوزه؟ يقول لك يا عم الشيخ افرض طلع، وقال لك انا عنطه اعمل ايه بقى؟ رد عليه على طول، قول له انا عبله وخلص المساله. يلا بنعوض لكم الاسبوع اللي فات. ما تخافش يا اخي، ما تخافش. لقيت امرأة بتتكلم بصوت وبصوتها لو صوت عادي، رد بقوة، ما تخافش، اقرأ. المطلوب منك انك تقرأ، مش مطلوب زي ما الاخوة ها من معايا. اسمك ايه؟ بالك قد ايه؟ ومين اللي جابك هنا؟ انطق يا مجرم، احرقك بالنار. انا فريد شوقي. ايه ده يا اخوان؟ ايه ده يا اخوانا؟ وتلاقي الكلام ده بيتكتب في كتب دلوقتي، موجود في كتب، يقول لك حكاياتي مع الجن جمجم، حكاياتي مع الجن، ايه ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ وكتب تسطر وتباع ما ينفعش. مطلوب بس تقول الحروز والحصول بس، لا حكايتي مع الجن فلان ولا مع الجنية فلانة، ده كلام دجل ما ينفعش يتسطر في الكتب وتقرأه نسائنا في البيوت. المرأة تبقى سليمة مية مية، تروح تشتري كتاب من دول تقرأ حكايتي مع الجن فلان وحوار طويل، تنام بالليل تصبح تقولك عليها الجن عنده ولا جن ولا كاتب. ده مسألة إيحاء نفسي، ده تقمص وجداني، مسألة نفسية بحتة. مرأة تعيش طول الليل، يعني المرأة ضعيفة أصلا والمرأة عاطفية، ما لا مسك الكتاب يعني وقاعدة في البيت مرعوبة. يعني أنا لا أسمح أبدا أبدا بأن أي حد من أهلي في الأسرة يقرأ مثل هذه الكتب، أو الممنوع، لا بنتي ولا زوجة ولا أختي ولا أم ولا، ممنوع ما تقرأش الكلام الفاضي ده. مرأة ضعيفة تقرأ وتتأثر، تنام بالليل تتأثر بالحوار ده، تصبح الصبح تعبانة والآن، ولو عندها ضعف في الإيمان أي حاجة بقى تبدأ تردها للجن وللسحر ما ينفعش. يعني هذه نصيحتي لإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا. إنما نصحت للإخوة بقى، الوقت بقى فيه كروت يا إخواننا، كروت بتطبع، وجايلي عندي منها كروت الشيخ فلان صاحب السيف البتار في علاج الجن والسحرة الأشرار، تلاقي كلمات تخينة كده، ما ينفعش يا إخوان الكلام ده. يا أخي اتق الله اتق الله. سمعت أبدا إن فيه صحابي خصص للعلاج من الجن؟ مستحيل مستحيل. رقية شرعية؟ رقية شرعية، رقية على العين والرأس، وما تزكيش نفسك تقول أنا راجل برقي أنا راجل أرقي، لا دي تزكية، فلا تزكوا أنفسكم على من اتقى. ده من يجي لك مثلا تبقى رايح كده وراجل ملتحي ما شاء الله وضريع العيلة والعيلة تتأثر فيك الخير، خد يا عم الشيخ والله إن دي، خاف على نفسك. يا رب استرنا يا رب يا رب استرنا. قول لهم الله يعني والله ما تعرفين اللي فيها، والله ما تعرفوا اللي فيها، ده ربنا بس اللي مجملنا كده بالستر، إنما لو اطلعتم هتفروا مني ومحدش يقعد معاكم معاي. مش بقى تتنفخ كده وتقول أيوة وبتاع وتجيب وتملس كده وعلى إيد الروس النسوان بالمرة، ما ينفعش. يا أخي اتق الله، أقسم بالله الله يسمعك ويراك ويعلم ما بداخلك ويعلم سرك ونجواك. فأنا نصحت للإخوة اللي خصصوا أنفسهم للعلاج اتق الله، شوف لك شغلانة طيبة. وأنا عاوز أخي فيكو يصدق يقول لنا بعالج، يصدق بس مر ويقول لي عرضت علي امرأة أرقيها ولم يقذف الشيطان شرا في قلبي. عاوز واحد يقول لي مرة واحدة بصدق إنه ده حصل، أتحداه أتحداني يقول لي جات لي وقريت عليها ونفس زي ما هي ازددت إيمان. أنا عاوز واحد يقوم يقول لي دي. يصدق الله ويقول لي رقدتها وقلبي ما تأثرش، تبقى كذاب وستين كذاب. ليه؟ هتروح فين انت جنب الصحابة والسلف؟ هتروح فين؟ هتروح فين جنب الأطهار الأبرار الأخيار دول؟ ومع ذلك كان أحدهم يقول والله لو استأمنوني على مال الأرض لأمنت نفسي، لو حطوني خزن على أموال الدنيا والله لو إيه كلها ذهب ما ينقص جرام، ولا آمن نفسي لو وضعوني وحدي مع امرأة زنجية سوداء. بتصدم الفطرة، قول ليش ده أنا راجل شيخ، شيخ مين؟ شيخ شيخ ركبك، تقعد مع امرأة لوحدك وتقول لي شيخ؟ ما ينفعش ما ينفعش. مش النبي قال كده ولا ايه؟ ما خلا، اوعى اوعى دي، ما خلا رجل بامرأة، رجل، شوف التنكير النبوي، النبي قال بصيغة النكرة اي رجل، لان النكرة في سياق العموم تفيد الايه؟ الشمول. ما خلا رجل بامرأة برضو نكرة، اي امرأة، والله لو كانت مريم بنت عمران إلا وكان الشيطان ثالثهما. ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أصلها فطرة بشرية، ما الرجل مع المرأة يبقى فيه جذب فطري جبلي، جذب جبلي، واحد يعصمه بالإيمان بس ما تخلوش، اوعى تخلو،
إنما لو تمت الخلوة أشطن ثالث على طول. ممكن الأول مرة ما تزلش، ثاني مرة ما تزلش، رابع مرة ما تزلش، لأنه يشطن له خطوات. رب العزة قال ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة بعد خطوة، شبهة بعد شبهة، عود بعد عود، وبعدين تقع المصيبة. المرأة مش قد لا تقع من أول مرة لمعشر مرة. فأنا بأحذر إخواننا اللي قالوا إن إحنا بنرقي من إنه يخلو بامرأة، اوعى، وشوف لك شغلنا أفضل. وإذا ربنا ابتلك بهذا وجه حد من أهلك وأحبابك ولك والله شيخ ترقلنا دي، يبقى في وجود المحرم وإنت بترقي وما تشهرش نفسك بإنك رجل راقي. يعني هذه نصحة من القلب، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. طولت عليك كده؟ ما حكم الصلاة في مسجد العيسوي حيث أنه وسط القبور، حيث أنه صلي به؟ إذا كان القبر خارج المسجد فصلي ولا حرج عليك، أما إن كان القبر في قبلة المصلي بلا حاجز أو حائل فلا تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور أي كان اسم المسجد بقى، فأنا لا أخصص مسجدا بعيد. قل أنا عندي مبلغ من المال وأنا مسافر إلى الخارج، أحب خلاله فيني فيه، وأريد أن أضع المال في مكان آمن، فهل يجوز أن أضع هذا المال في بنك أو دفتر توفير بدون أخذ فوائد؟ لا، لا تضع المال في بنك ربوي حتى لا تكون معاونا لهذه المدرسة الربوية الكبرى، من باب قول الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إن وضعت المال، إن كنت لا تأمن أن تضع المال في يد أخ من إخوانك للتجارة، وإن كنت لا تحسن أن تتاجر فيه بنفسك، ووضعت المال في أي بنك من البنوك الإسلامية، فلا حرج عليك، هذا ما أدين الله به في هذه المسألة. وأقول بأن البنوك الإسلامية تختلف مع البنوك الربوية في أصلين مهمين جدا، الأول عقد التأسيس، والثاني هيئة الرقابة الشرعية. وأعلم أن بعض إخواننا من أهل العلم يخالفوني في هذا، لكن هذا ما أدين الله به. البنك الإسلامي كفيصل وغيره يختلف مع البنوك الربوية في أصلين، الأول عقد التأسيس، والثاني هيئة الرقابة الشرعية، قد فصلت ذلك من قبل. أما شبهات قائمة على البنوك الإسلامية، نعم لا أنكر ذلك، لأن هذه البنوك الإسلامية ما هي إلا تروس في ميكنة ربوية عالمية كبرى، واليهود لا يريدون للاقتصاد الإسلامي أن تقوم قائمته قط، وإنما يريدون أن تبقى البنوك مبنية ومؤصلة على الربا المحرم، فلا حرج البتة من أن ندعم هذه التجربة الإسلامية الرائدة مع وجود الشبهات، لا حرج. ومن فعل ذلك فقد أعذر إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما أدين الله به في هذه المسألة، وأسأل الله أن يردنا إلى الإسلام وإلى الحق ردا جميلا. كما يسأل بعض الإخوة عن المنهج العلم الصحيح نحو تحصيل العلم، وتنحصر إجابتكم في إطار طالب العلم المتفرغ لطلب العلم على أيدي العلماء والأئمة، ولكن سؤالي أنا وكثير من أمثالي من المشغولين بالأعمال والوظائف، ونخشى أن نغفل عن طلب العلم ولا ندري المنهج الصحيح في القراءة بعد حفظ القرآن الكريم والتفسير والأحاديث النبوية، أي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في كل فروع، وما أولويات كتب الإمام ابن القيم في القراءة من حيث الترتيب وذكر جميل. لا حرج إن كنت موظفا أو طالبا وتريد أن تأخذ قسطا من الوقت لطلب العلم الشرعي، فلا حرج أن تبدأ بالأهم فالمهم ما دمت لست متفرغا للطلب. وأنا أنصحك ابتداء بالمحافظة على حفظ القرآن الكريم، يعني أنصح أي طالب يريد أن يشرع في الطلب سواء كان متفرغا أو ليس متفرغا أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم، ثم فليبدأ بكتاب الأربعين النووية، احفظ هذا الكتاب، وإن وسع الله عليك احفظ جامع العلوم والحكم، وإن وسع الله عليك احفظ رياض الصالحين، وإن وجدت من نفسك همة بعد ذلك فعليك باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هذا هو الترتيب بالنسبة للأحاديث. يبقى القرآن والسنة. عاوز تبدأ بكتاب في العقيدة وأنت رجل منشغل، ابدأ بكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ أحمد حكم، كتاب سهل وجميل، وتقدر تلم العقيدة بأسلوب يسير. إن يسر الله لك بعد ذلك وأردت أن تتوسع، خذ المتن بقى، المتن نفسه الأصلي اللي هو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد. ربنا من عليك وعاوز تتوسع، ادخل على الوسطية، ادخل بعد كده على القواعد المثلى في الأسماء والصفات للشيخ ابن عثيمين، تبقى أنت بفضل الله ملك إمامة طيبة بمبحث العقيدة. عاوز كتاب في السيرة، خذ بفضل الله يعني كتاب زي كتاب الرحيق المختوم، جميل سهل وأسلوبه حلو. عاوز تاخد توسع شوية، ادخل على كتاب سيرة ابن هشام
الأربع مجلدات المحققة النسخة المحققة، عاوز تتوسع أكثر ادخل على سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، عاوز تتوسع بقى في السيرة في التاريخ، أو تدخل على الكتاب الماتع البداية والنهاية لابن كثير، وفي نسخة الآن محققة بفضل الله جميلة جدا، محققة ومشكلة. إذا أردت أن تتوسع عليك بالنسخة دي وهكذا، فما فيش حرج مع أول علم عاوز تبدأ إنك ترجع تسأل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر.